قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيدي واستنى بسنته وصار على نهجي واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك وهو روضة الموحدين. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبتي في الله، ولازال حديثنا في هذا البرنامج المبارك موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وهو أعلام السنة المنشورة أو 100 سؤال في العقيدة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد آل حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى السؤال 56 بعد 100، وهو كم شعب الإيمان، بعدما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على الإيمان بالقدر، وبهذا يكون قد ختم الكلام على أركان الإيمان الستة. بدأ في الكلام على الكفر وعلى الإيمان وشعب الإيمان بصفة عامة، يعني كأن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى يريد أن يبين نواقض الكلام السابق، وأن الإنسان إذا لم يعتقد ما سبق فإنه يكون كافرا. فما الكفر وما أنواع الكفر وما الإيمان الذي ينجي، وهل الإيمان شعب أم لا، وما حكم ترك هذه الشعب، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة صار يوضحها لنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. فيقول في السؤال 56 بعد 100، كم شعب الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان شعب، فكم هي هذه الشعاب؟ الجواب، قال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه شعب من شعب الإيمان بيّنها الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب، هذه الشعب أقسام، منها ما يتعلق بالقول، ومنها ما يتعلق بالعمل، عمل الجوارح، منها ما يتعلق بعمل القلب. فقول لا إله إلا الله هذا قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا فعل جارحة، والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل قلب. فلما كان الإيمان قولا وعملا، كان الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، كان أيضا للإيمان شعب. إذن الإيمان شعب وليس الإيمان شيئا واحدا، إنما الإيمان شعب. هذه الشعب منها ما يكفر الإنسان بتركه، كما لو ترك مثلا الشهادتين، كما لو ترك مثلا عمل القلب، كما لو ترك عمل الجوارح كلية فلم يعمل شيئا من عمل الجوارح، هذا كله يكفر به الإنسان. ولكن هناك شعب إذا تركها الإنسان فإنه يكون عاصيا ولا يكفر الإنسان بتركها، مثل مثلا أن يترك الصيام، أن يترك الزكاة، أن يترك الحج، أن يترك بر الوالدين، أن يترك كذا، فهذه شعب تركها يؤدي إلى نقص الإيمان لكن لا يؤدي إلى زوال الإيمان كلية. وكون الإيمان شعب، إذا زال بعض هذه الشعب، زال بعض الإيمان مع بقاء الأصل، إن كانت الشعب لا يكفر الإنسان بترك واحدة منها، هذا فيه خلاف للخوارج والمرجئة. للخوارج الذين يقولون بأنه لو ترك شعبة من هذه الشعب كفر، فلو ترك الصيام كفر، لو ترك الزكاة كفر، هكذا تقول الخوارج. وأيضا المرجئة تقول بأنه لو ترك كل هذه الشعب ما عدا القول والاعتقاد فإنه يكون كامل الإيمان. إذن نحن بين طائفتين، بين الخوارج الذين يقولون لو ترك الإنسان شعبة واحدة كفر وخرج من الإيمان، وبين المرجئة الذين يقولون لو ترك هذه الشعب العملية التي تتعلق بأعمال الجوارح فإنه لا يكون كافرا، ولو ترك جميع الشعب بل إنه أيضا لا ينقص إيمانه فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. يعني بتارك للصلاة وهو كامل الإيمان، يبقى تارك للزكاة وهو كامل الإيمان، يبقى تارك للحج وهو كامل الإيمان. وطبعا هذا كلام لا يصدق، فإن الإيمان يزيد وينقص كما بيناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبل ذلك. إذن فكون الإيمان شعبا، هذه الشعب إذا ترك بعضها فإنه ينقص من إيمانه بقدر هذه الشعبة التي نقصت، لكن متى يكفر؟ إذا زالت الشعب كلها، لكن لو ترك بعض الشعب فإنه ينقص إيمانه. وهذا خلاف للخوارج الذين يقولون شعبة واحدة كافية فإن يخرج من الإيمان لو تركها، وخلافا أيضا للمرجئة الذين يقولون إنه كامل الإيمان ولو ترك جميع الشعب فإنه يكون كامل الإيمان. إذن الآن عندنا الإيمان كام؟ الإيمان إيه؟ الإيمان شعب، الإيمان أعمال عندنا، فالصلاة من الإيمان، والصوم من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وقيام ليلة القدر من الإيمان، وأداء الخمس من الإيمان، كل هذا من والنصيحة من الإيمان. الإيمان شعب، من استكمل فقد استكمل الإيمان. ولهذا والله الحمد والمنة شعب الإيمان كثيرة والطاعات كثيرة، والإنسان كلما ارتقى في شعبة من شعب الإيمان كلما ارتقى إيمانه على إيمان. فمن الناس من إيمانهم كامل، وهؤلاء الذين اكتملت شعب الإيمان عندهم، ومن الناس من إيمانه ناقص، وهذا الذي حصل عنده نقص في شعبة من الشعب، وهكذا. طيب، يبقى إذن هل الإيمان شعب؟ الجواب نعم. طيب كم شعب الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، والراجح رواية بضع وستون شعبة، لأن رواية بضع وسبعون شعبة هذه حكاها راويها على وجه الشك، قال بضع وستون أو بضع وسبعون، لكن الرواية الصحيحة مجزوم بها بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة. طبعا هذه الشعب اختلف العلماء في عدها، هذه الشعب منهم من نظر إلى أصل الشعب ومنهم من نظر إلى فروع من هذه الشعب، زي عد الفرق مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، برضو اختلف العلماء في عد الفرق، لأن منهم من يعد أفراد هذه الفرق ومنهم من يعد الأصول، فهذا العالم يعتبر هذه الفرقة أصلا، وهذا العالم الآخر يعتبر هذه الفرقة مثلا فرعا، فلا بد أن يختلف العد. لكن المهم أنه شعب الإيمان على حسب النص الوارد، فكل نص ورد بعمل من الأعمال وأنه شعبة من شعب الإيمان فإننا نقوله من شعب الإيمان، إنما العد لا نستطيع أن نجزم بعد معين. ولهذا قال في السؤال 57 بعد 100 بما يفسر العلماء هذه الشعب؟ الجواب قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها تصنيفة فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، انتبهوا حط خط تحت ديت، ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، يعني من لم يعدها لم يكن مؤمنا، لا أبدا، وإنما أن تعرف هذا من الإيمان إذا دل عليه نصوص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى محبة الخير للأخ من الإيمان مثلا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالده ومن ولده ووالدي والناس أجمعين، يبقى هذا من الإيمان. وهكذا، فليس عدها شرطا فين؟ شرطا في الإيمان، فقد أجهل عده وأكون مؤمنا، وكثير من الناس لا يعرف تعدادها ولكن يكون مؤمنا، فليست عدها شرطا فين؟ في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. عد ذلك وإن ده المراد من الحديث، ويبقى ده الست البضع والستون شعبة، هذا يحتاج إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد في حديث ولم يجمعها في حديث واحد، يبقى إذن هذا مرجع لإيه؟ هذا مرجع للنصوص، يبقى علينا أن نعد ما جاء فقط به النصوص ونذكر ما جاءت به النصوص ونخله من شعب الإيمان. إنما أن نعد بلغنا 60 أو بلغنا 40 أو بلغنا 50 أو بلغنا كذا، هذا لسنا مكلفين به. في السؤال 58 بعد 100 قال: أذكر خلاصة ما عده العلماء. فأجاب عن ذلك قال رحمه الله تعالى: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعبة تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، وصار طبعا إيه يعدها عدا. طبعا هذا العد إحنا سنتركه، لأن هذا كما قلنا لم يرد في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع هذا كله، ولكن حسبنا أن نقول أن جميع هذه الشعب إما أنها ترجع إلى أعمال القلوب زي الإخلاص وزي الإنابة وزي الإخبات وزي التوكل وزي الخوف وزي الرجاء، وإما أنه بيرجع إلى أعمال اللسان الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وكذا، وإما أنه بيرجع إلى أعمال البدن زي الصلاة وزي الجهاد وزي الحج. إذن شعب الإيمان تتوزع على حقيقة الإيمان، لأن إحنا قلنا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فشعب الإيمان بتتوزع على إيه؟ بتتوزع على هذه الأركان في الإيمان وهذه الأجزاء من الإيمان. طيب، قال رحمه الله تعالى في السؤال 59 بعد 100: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ انتقل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. فعندنا الدين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وعرفنا أركان الإسلام وأركان الإيمان. المرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان. طيب، والإحسان ركن واحد، فما أركان الإحسان؟ الإحسان ركن واحد، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهذا دليل على الإحسان، إن الله يحب المحسنين أحسنوا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكل هذه الآيات تدل على هذه المرتبة العظيمة اللي هي مرتبة الإيه؟ مرتبة الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أوجب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند مسلم. يبقى إذن دليل الإحسان من الكتاب والسنة كل هذه الأدلة. طيب ما هو الإحسان في العبادة؟ سؤال، ما هو الإحسان في العبادة؟ الجواب، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعندنا الآن مقامان في الإحسان. المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسميه العلماء مقام المشاهدة. المقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يسميه العلماء مقام المراقبة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، كأنك تراه، تستحضر رؤية الله تبارك وتعالى لك تماما. طبعا لو استحضرت هذا هل تعصي؟ مستحيل. أصلا لو كان رجل صالح معك لما عصيت الله تبارك وتعالى. فإن بعض الناس مثلا لو مشى مع صالح، مشى مع عالم، فإنه يستحيل أن يعصي أمامه ويريد أن يتجمل أمامه، وهذا رجل، فكيف إذا كان نبيا؟ فكيف إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن هذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. الله أكبر، هذه كلمات رائعة. إيه مقام المشاهدة هذا؟ مقام المشاهدة مشاهدة القلب. يقول رحمه الله تعالى وهو أن يتنور القلب بالإيمان، أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان، حتى يصير الغيب كالإيه؟ كالعيان. يعني أنك تسبح بهذا المقام في هذا الملكوت وتستحضر رؤية الله تبارك وتعالى لك، وإذا علمت يقينا وجزمت يقينا أن الله يراك، يبقى لن تأتي معصية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فهذا لقمان يعلم ولده هذا المشهد، يا بني لو ذهبت يمينا أو شمالا فإن الله يراك سبحانه وتعالى، ولن تغيب عن الله عز وجل أبدا. ولهذا لو استحضرنا هذا المقام أحبتي في الله لكان أكبر المقامات للعبودية، لأن الإحسان أعلى مقام. وأعلى المقامين من مقامي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر هذا. ولهذا جاء رجل عاص إلى بعض الصالحين أظنه إبراهيم بن أدهم، فقال له إن أعصي الله كثيرا وكذا، فعظني، يعني أريد منك موعظة. فقال له إني أدلك على ثلاث، فإذا فعلت هذه الأشياء لن تعصي الله أبدا. قال أعطني. أعطني. قال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب حيث لا يراك الله. إذا أردت أن تعصي الله فاذهب حيث لا يراك الله. حيث لا يراني الله، يعني أنا عايز أعصي، أريد أن أعصي، فين أروح؟ طيب أي مكان أذهب إليه حيث لا يراني الله؟ أي مكان؟ طبعا مستحيل. ذهبت برا أو جوا أو بحرا، نزلت في أعماق البحار، صعدت على قمم الجبال، هبطت في الأودية والسوق، مستحيل. أي مكان لو أنت أغلقت على نفسك الباب هل يراك الله؟ نعم. طب أنا أريد أن أعصي، أنا أريد أن أشرب سيجارة مثلا، وأريد أن أذهب إلى مكان لا يراني أحد، قد أشرب الدخان وراء أبي، من وراء أبي. فبعض الناس يدخل أعزكم الله دورة المياه عشان أبوه مشفوش، أو يروح مثلا في مكان بعيد في الحقول أو كذا حتى لا يراه والده أو لا يراه أحد ليخبر والده. ماشي، هذا والد بشر، كلما أخفيت العمل عنه ما رأيك. لكن أنا أريد يا صاحب السجارة، بالله عليك وأنت داخل عند مأمور مركز أو ضابط شرطة هل تخرج سيجارة وتشعلها؟ تقدر؟ والله مستحيل أبدا، لن تفعل ذلك. وهذا ضابط شرطة مثلا أو مسؤول أو مدير أو أي أحد يعني أقصده. طيب كيف تدخن والرب يراك؟ كيف تدخن والرب يراك؟ أنت يا من تستعمل الهاتف الآن وتتصل على امرأة اتصالا محرما، ربما تتصل على من وراء أبيها أو من وراء أخيها أو من وراء وليها، لكن هل يمكن أن تتصل عليها بحيث لا يسمعك الله ولا يراك الله؟ ممكن؟ مستحيل. طيب لو كان، لو استحضرت معية الله معك حقيقة ما فعلت ذلك. يبقى إذن نحن نفعل المعاصي حين نكون في غياب من هذه المراقبة العظيمة. نعم يا أخي، في غياب من هذه المراقبة. نحن نريد مراقبة ومشاهدة يصبح فيها الغيب كالعيان، كالعيان، كأننا نراه، كأن الله سبحانه وتعالى معنا، ومن كان الله معه فلن يعصيه. والمقام الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. يبقى تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة الإحسان التي أجمل المراتب وأعظم المراتب. بهذا يكون الشيخ قد فرغ من جميع مراتب الدين، اللي هي مرتبة الإسلام وقد بين أركان الإسلام، مرتبة الإيمان وقد بين مراتب وأركان الإيمان على وجه التفصيل، وبين مرتبة الإحسان وعرف الإحسان وبين مقامات الإحسان. بهذا يكون الإنسان قد فرغ من معرفة مراتب الدين الثلاث. طيب انتقل بعد ذلك بقى إلى موضوع في غاية الأهمية، أرجو من إخواني التدقيق والانتباه والالتفات، ألا وهو في السؤال 61 بعد 100: ما ضد الإيمان؟ فبضدها تتميز الأشياء، ولابد أن يعرف الإنسان الخير وأن يعرف الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فنحن لابد أن نعرف الشر، لابد أن نعرف ما يضاد الإيمان حتى لا نقع فيه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى كفرك بالطاغوت، كفرك بالطاغوت يميز لك الإيمان بالله. فلا يؤمن بالله عز وجل إلا من كفر بالطاغوت. فلو عرفت الإيمان لكفرت بالطاغوت، ولو كفرت بالطاغوت كنت مؤمنا. طيب ما هو ضد الإيمان؟ ما ضد الإيمان؟ سؤال واضح. ما ضد الإيمان؟ إيه اللي بيتنافى مع الإيمان؟ إيه ناقض الإيمان؟ الجواب: ضد الإيمان الكفر. ضد الإيمان الكفر. يبقى عندي كلمتان هم: إيمان، كفر. يبقى ضد الإيمان الكفر. كلام واضح؟ كلام واضح. طيب وكما أن الإيمان أصل وله شعب، فكذلك الكفر أصل وله شعب. أنا أرجو الانتباه. قال: وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. يبقى الإيمان له شعب والكفر له إيه؟ شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل. ضع خطا تحت هذه العبارة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قد عرفت من قبل أن الإيمان هو إيه؟ مش التصديق بس. فأنا بعض الناس يظن الإيمان التصديق، مجرد أن يصدق يكون مؤمنا. طيب، ما هو قوم فرعون صدقوا وما كانوا مؤمنين. قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن مؤدى هذا التصديق ما فيش. ولهذا نحن لا نريد تصديقا مجردا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكما قال الشيخ حافظ أيضا في معارج القبول: ما عندنا تصديق مجرد عن الإذعان، وإنما تصديق إذعاني مستلزم للإنقياد بالطاعة. الله. ليدخل في ذلك العمل مع القول، فإيماننا قول وعمل. يبقى الإيمان الذي هو التصديق لا نريد به مجرد التصديق، وإنما نريد تصديقا من نوع خاص، ألا وهو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة. احفظ هذه العبارة اسما ورسما. يبقى لا نريد تصديقا مجردا، إنما نريد تصديقا إذعانيا. تصديق يؤدي إلى انقياد، تصديق إذعاني يستلزم الانقياد بالإيه؟ الانقياد بالطاعة. طيب، نأخذ هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله، لكن عسى أن يكون اتصالا في الموضوع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بس بسأل حضرتك على حاجة كده. كنت حاجة بتتكلم دلوقتي بتقول ضد الإيمان الكفر. فهو يعني دلوقتي لما بقرأ في القرآن بلاقي إن أحيانا الكفر مثلا يقول لك وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا. فربنا قرن برضو الكفر مع الشكر، يعني جعلوا ضدين. دي واحد. ثاني جزئية إن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق، ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فبيبقى عكس التصديق الكفر، والكفر هو الستر، مش معنى الكفر إن هو التكذيب. الشك يمكن أنا يعني مش عارف يعني عاوز توضيح للنقطة دي بعد إذن حضرتك. جزاك الله خير.
أحسنت بارك الله فيك. أما أخونا فيقول إنه ضد الإيمان الكفر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الكفر في مقابل الشكر، لم يذكره في مقابل الإيمان، فقال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال الكفر هنا ورد مقابل الشكر، مش ورد مقابل الإيمان. نقول بارك الله فيك، هذا الكفر كفر النعمة، وليس الكفر الذي معناه الجحود الذي هو مقابل الإيمان، الذي معنى الجحود والتكذيب وكذا الذي هو مقابل الإيمان الذي هو التصديق، إنما هذا كفر النعمة، ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في مقابل الشكر. فلما كان الشكر متعلقا بالنعم، طيب إيه اللي يقابل؟ إيه اللي يقابل شكر النعمة؟ كفر النعمة. يبقى هذا يسميه العلماء كفر النعمة، كفر النعمة. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمقابل شكر النعمة الكفر بالنعمة. فهنا إذن هذا نوع من الكفر، وهذا كفر لا يخرج من الملة على ما سيتضح بإذن الله تبارك وتعالى. أما قول أخينا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق وكذا، نحن قد أشرنا الآن إلى أن التصديق المراد به، أن التصديق المراد به التصديق الإذعاني، وليس مجرد التصديق، وليس مجرد التصديق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد بين أن التصديق في اللغة لا يواجه الإيمان، أو لا يكون هو معنى الإيمان من كل وجه، إذ هو تصديق وزيادة، إذ هو تصديق وزيادة. فليس في كل مورد يمكن أن نقول بأن الإيمان هو التصديق، بدليل أن الإيمان في اللغة مادة آمن غير صدق، ولهذا تقول آمنت به وصدقت به، وتقول صدقته ولا تقول آمنته. ولو كانت الكلمة بمعنى الكلمة حذو القدة بالقدة لتعدت بتعديتها ولا بقيت ببقائها. ولكن ليس الإيمان مساويا تماما من كل وجه للتصديق، وإن كان من معاني الإيمان التصديق، فلا بد أن ينضاف إلى هذا التصديق الإقرار والأمان والاعتقاد والانقياد. ولهذا الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول فأصل الإيمان هو التصديق الإذعان، وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية في مختصر الإيمان الكبير رحمه الله تعالى في مبحث نفيس جدا، وهو إنه هل الإيمان يعني التصديق من كل وجه أم لا. فنحن نريد هنا التصديق الإيه؟ التصديق الإذعاني الذي يستلزم الانقيادة بالطاعة. الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى في معارج القبول أشار إلى هذا المعنى، قال ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق لم يقصد مجرد التصديق، وإنما يقصدون التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة ظاهرا وباطنا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ هشام؟
بارك الله فيكم.
انا مبسوط ان انا بكلمك وانت يعني ما بتاخدش الصراط، بس انا مبسوط مش راضين يدوني رقمك بيفتحوا ويقفلوا السكة. اديني رقمك قوله على الهوا بالله عليك.
اصل هديك الرقم على الهوا بقى مشاع، ولكن اخوانا ان شاء الله اخونا المخرج جزاه الله خيرا باذن الله يعطيك الرقم ان شاء الله. ارجو من اخوانا يعطونا الرقم. طيب، فالكفر اذا اصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار. يبقى ان اصل الايمان هو التصديق الاذعان المستلزم للقدم بالطاعه. فالكفر اصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعة كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فأطلق على الصلاة إيمانا. وقال والمعاصي كلها من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر. كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، فإن المعاصي كلها أيضا من شعب الكفر. وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي، ولكن قد يكون كفرا مخرجا وقد لا يكون كفرا مخرجا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى الله عز وجل قتل المسلم إيه؟ كفرا. فسمى النبي قتل المسلم كفرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب إيه؟ رقاب بعض. فسمى القتل كفرا مع أن القتل ليس كفرا مخرجا من الملة. إذن المعاصي من شعب الكفر والطاعات من شعب الإيمان، ولهذا أطلق الشارع على بعض الطاعات إيمانا، وأطلق الشارع أيضا على بعض المعاصي كفرا. ولكن هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هذا على حسب النص، هذا على حسب النص. ولهذا من أخطر المسائل قضايا التكفير وقضايا الحكم بالكفر، فإن هذه مسائل تحتاج إلى علماء راسخين. والذي يتكلم في قضايا الإيمان والكفر في الحقيقة يسير على طريق من شوك، فلا بد أن يكون محققا. وأنا أهيب بنفسي وبإخواني أن نخوض في هذه القضايا بلا أدلة واضحة بينة، بلا رجوع إلى فهم علماء السلف لهذه النصوص، فلا تفهم النص وحدك. فإن كثيرا من الناس وقع في قضايا التكفير بفهم النصوص وحده أو بشطر النصوص. فإن الخوارج كفروا بالمعاصي، كفروا بالقتل، كفروا بالزنا، كفروا واستدلوا ببعض النصوص. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، خلاص مقتضى إنه الله النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الإيمان أو نفى عنه الإيمان، يبقى مقتضى ذلك أن يكون كافرا. وهذا كلام ليس بصحيح، وهذا كلام ليس بصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على الزنا حدود الإسلام وليس حدود الردة. فلم يقم النبي حد الردة على من زنى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد المعصية وهي معصية الزنا. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق لا إله إلا الله لا يلقى محمد رسول الله لا يلقى بهما عبد يبتغي بهما وجه الله سبحانه وتعالى إلا حرم الله على النار. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يبقى ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم الزاني والسارق. فأنا أنصح نفسي وإخواني بعدم الخوض لا سيما الشباب المقبل المطيع الصالح لكن الذي لم يستوي عوده في العلم أن يلجأ وأن يخوض في هذا الباب بلا بينة. يقول هذا كافر هذا مسلم هذا كذا هذا كذا. وأنا أعجب من بعض الشباب قد يعنى بهذه القضايا للأسف الشديد دون ضربة ودون معرفة بالنصوص. أخطر قضية قضية الكفر ونقل إنسان من ملة الإسلام بيقين إلى الكفر بيقين. هو على ملة الإسلام بيقين يشهد الشهادتين ويأتي بشعائر الإسلام الظاهرة لا تنقل إلى الكفر إلا بدليل بين واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فيما تعلق بمثلا بالحكام أو كذا وفيما تعلق بغير الحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما يداي ده. فلابد أن نعصم الألسنة وأن نقف مع النصوص ولا نعمل العواطف. وكفانا أزمنة خاض فيها الناس بالتكفير حتى أخرجوا كثيرا من المسلمين بيقين إلى حظيرة الكفر والعياذ بالله. لقد حرمت الصلاة في مساجدنا في بعض الأحيان بدعوى أنها مساجد ضرار وأن أصحابها مشركون وكفار. للأسف الشديد لما خضنا في هذه القضايا بدون بينة وأخذنا نصوص الكفر لإيه أي نص في لفظة الكفر ناخده وخلاص يبقى ده كفر إيه مخرج من ملة. لا يا أخي الكفر أنواع فيه الأصغر فيه الأكبر فيه الذي يخرج من الملة فيه الذي لا يخرج من الملة. طب من يتبصر هذا من يعرف هذا إلا الراسخون إلا الناصحون إلا العلماء الدارسون. إنما الشباب يا أخي اعتني بنفسك بارك الله فيك وادعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة ودعك من قضايا الكفر والإيمان إلا إذا كنت بصيرا بها إلا إذا كنت عالما بها. ومرجع ذلك إلى العلماء ومرجع ذلك إلى النقاد من أهل العلم لأن الحكم بالكفر على شخص يعني نقله من ملة الإسلام وبالتالي يكون مرتدا وعليه فلا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه وتفارقه زوجته فورا. فهذه الأحكام دي مين اللي يقدر عليها إلا الراسخ. لابد أن يكون الإنسان راسخا في هذا. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران. شوف الشيخ بيقول إيه خد خط خلي بالك هذه القضايا إحنا نتكلم فيها الآن قضايا حساسة جدا جدا. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما وكفر أصغر وهذا ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلق الإيمان وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. الكفر الاعتقادي هذا الكفر ينافي قول القلب وعمل القلب فهو كفر بجحود. واحد مثلا جحد معلوما من الدين بالضرور قال ما في صلاة مع وجود الصلاة في القرآن قال لا ما في صلاة فجحد معلوما من الدين بالضرور جحد صلاة جحد صياما جحد زكاة جحد حجا هذا يكون كافرا الكفر مخرجا من الملة أو مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو طاعنا في دين الإسلام ده كله أو مستهزئا بالقرآن. فهذا كله يناقض إيه يناقض قول القلب وعمل القلب. طيب الكفر الأصغر ده بينافي الكمال بس اللي هي المعاصي المجردة دي بتنافي كمال الإيمان زي ما مثلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله إيه وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهلية؟ ليس منا، هل معناه أني ليس مؤمنا مطلقا؟ أبدا، ولكن ليس على ديننا، ليس على طريقتنا. هذا ما فسره جمهور العلماء، ولا بعض العلماء يرى إمرار هذه النصوص على ما جاءت به على ظاهرها، ولكن معناه أنه ليس كافرا. فمن غش في البيع والشراء، من غشنا فليس منا، ليس كافرا. ومن لطمت الخد ليست كافرة، وشقت الجيب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى انتبه، نفي الإيمان أو التصريح بأن هذا العمل كفر لا يلزم منه أن يكون صاحبه خارجا من ملة الإسلام، لا. فهذه ضوابط لابد أن نراعيها. طيب، السؤال الثاني والستون بعد المئة، يقول الشيخ: بيّن كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل ما أجملته في إزالته إياه. طيب، يعني الشيخ بيقول بيّن بقى تفاصيل الكفر الاعتقادي. احنا قلنا الكفر الاعتقادي ده كفر ايه؟ يتنافى مع أصل قول القلب وعمل القلب، ده اللي هو الجحود والتكذيب والاستكبار والإعراض والشك، هذا كله كفر اعتقادي والنفاق. قال: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمات الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالإيه؟ بالكلي. واحد لا بيقول ولا بيعتقد ولم يعمل بقلبه ولم يعمل بجوارحه، هذا زال إيمانه كله طبعا. قال: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. واحد مكذب بقلبه زي المنافق، يظهر الانقياد، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، وكانوا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات، ومع ذلك ما عندهم تصديق بالقلب، يبقوا ايه؟ يبقوا كفار. حتى ولو كان عندهم اعمال جوارح كفار. ليه؟ لانهم لم ياتوا بتصديق القلب. طيب، فان تصديق القلب شرط في انعقادها، في انعقاد كل هذه الاعمال، وكونها نافعه في انعقادها وكونها نافعه، وذلك كمن كذب باسماء الله وصفاته او باي شيء مما ارسل الله به رسله وأنزل به كتبه، كذب بالصلاة، كذب بالصوم، كذب بالحج، كذب بالزكاة، فإنه يكون كافرا. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق، يعني ما عنده محبة ولا عنده خوف ولا عنده رجاء ولا عنده أعمال القلوب هذه، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. ما ينفع التصديق مع انتفاع عمل القلب، مصدق بس. طب ما كان فرعون مصدق لكن ما عنده أعمى، ما عنده انقياد، ما عنده قول، فلا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، فلابد من عمل الايه؟ لابد من عمل القلب. أصل عمل القلب هذا لابد منه حتى يكون الإنسان مؤمنا، وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول. اليهود يعلمون صدق الرسول، والله عز وجل حكى عنهم، فقال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعلمون صدق الرسول، لكن هل أدخلهم ذلك في الإيمان؟ ما أدخلهم ذلك في الإيمان. ليه؟ ما عندهم عمل قلب، ولا عندهم قول اللسان، ولا عندهم هذا كل. لهذا قال: بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، أي لم ينقادوا. بل ولا أدل على ذلك من أبي طالب، ومن أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن النبي ومدح النبي ومدح دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمن بالنبي ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، كل هذه الحياة من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أبو طالب يوما من الدهر لا إله إلا الله، وهو يعلم أن ابن عم أخيه صادق، ولكنه منعه خوف العار من قومه أن ينطق وأن يقول هذا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة رائعة جدا، لأن أقول هذا لبعض الناس للأسف الشديد من أصحاب المعتقدات الفاسدة، يظن أو يقول بأن أبا طالب مات مؤمنا. مستحيل يكون رجل زي هذا ولا يموت مؤمنا، فقالوا بأنه مات مؤمنا، وخالفوا بذلك جميع النصوص الوردة في القرآن والوردة في السنة. فنحن نعلم حديث المسيب ابن حزن عند البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنفاس أبي طالب الأخيرة ولما حضرته الوفاة عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله، وأطاع أبا جهل وقال على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول، وأراد النبي أن يستغفر له، فأنزل الله قول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي القربى. يبقى ما يصلح تصديق فقط، ما يصلح عمل قلب فقط، ما يصلح، لأن هناك تلازما بين عمل القلب وعمل الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم ألين في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا لازم متطابق، هذا لازم متطابق. ولهذا نفس الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى نفسه يقول في معارج القبول، معارج القبول في مبحث الإيمان، يقول ومن المحال أن يكون هناك عمل قلب ولا يكون هناك انقياد بالجوارح. وهكذا قرر شيخ الإسلام، وهكذا قرر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الذي نقل الإجماع عليه من الشافعي وغيره، بأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر. يبقى إذن شعب وأركان وأجزاء هذا الإيمان، هذا الإيمان مركب من كل هذه الحقيقة، من قول القلب ومن عمل القلب ومن قول اللسان ومن عمل اللسان وعمل الجوارح، ولا بد أن تأتي بأصل هذا. طيب، السؤال 63: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ كم هي أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ كفر أكبر اللي بيسموه كفر إيه؟ اعتقادي. طيب كم أقسامه؟ الكفر قلنا هذا يضاد الإيمان ويخرج من الملة، إذا كان أكبر، أو يناقض كمال الإيمان إذا كان أصغر. طيب الكفر الأكبر هذا كم أقسامه؟ الجواب علم مما قدمناه أنه 4 أقسام: كفر جهل وتكذيب وجحود وعناد واستكبار ونفاق. كفر جهل وتكذيب 1، كفر جحود وكفر عناد 2، كفر استكبار 3، كفر نفاق 4، وبعضهم يقول كفر شك كذلك، يبقى 5. هذه كلها أنواع من الكفر الأكبر. طيب كفر الجهل والتكذيب، كفر الجهل والتكذيب ما دليله وما معناه؟ قال وهو ما كان ظاهرا وباطنا. كفر الجهل والتكذيب أن يكون الكفر في الباطن وأن يتوافق مع الظاهر كذلك بالكفر، فكفر الجهل والتكذيب كفر في الباطن والظاهر، وذلك ككفر غالب كفار قريش ومن قبله من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه وتعالى ويوم نحشره من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يبقى كفر الجهل والتكذيب هو كفر في الظاهر والإيه والباطن، وهذا كغالب المشركين والأمم السابقة كذبوا بالرسل وجهلوا أمرهم. طيب السؤال 65 بعد 100، ما كفر الجحود؟ قال وما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. يبقى ما الفرق إذن بين هذا الكفر والكفر السابق؟ كفر الجحود فيه كتمان الحق، فيه عدم الانقياد، فيه العلم والمعرفة في الباطن ولكن الجحود في الظاهر، وذلك ككفر من؟ ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر يهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعلمون في قارة أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومع ذلك كفروا. قال سبحانه على لسان موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال سبحانه في كفر فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال في اليهود فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. يبقى هؤلاء جحدوا ما يعتقدون. إنما الجهل والتكذيب في ظاهر وباطن. تمام. طيب ما هو كفر العناد والاستكبار؟ ده النوع الثالث. يبقى عندنا جهل وتكذيب، وعندنا جحود، وعندنا عناد واستكبار، وهو ما كان بعدم الانقياد الحق مع الإقرار به، أقر به باللسان ومع ذلك لم ينقد، وذلك ككفر إبليس إذ قال الله فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكار هذا الأمر وإنما اعترض عليه، يعني لم ينقد له لم يستجب، وإلا هو لم يجحد أمر الله سبحانه وتعالى بل اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدل، وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ يبقى هو ما قالش أنا جاحد السجود، لكن اعترض وقاس القياس الفاسد وقال خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى هذا كفر إيه؟ إبليس، وكفر العناد والاستكبار، هو أقر لكن عاند واستكبر عن الانقياد. الكفر الرابع، ما هو كفر النفاق؟ قال وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا، هو انقاد ظاهرا لكن الباطن مكذب، وهذا ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى عندنا الكفر الأكبر المخرج من الملة اللي احنا بنسميه الكفر الاعتقادي كم قسما؟ عد معاي. كفر الجهل والتكذيب، ها، 1، كفر الجحود، 2، كفر العناد والاستكبار، 3، كفر النفاق، 4، وبعض العلماء وضع كفر الشك، يعني إذا شك الإسلام صح ولا لا، الصلاة واجبة ولا لا، وهكذا، فشك فإن هذا أيضا يكون كفرا والعياذ بالله إذا كان بالشك. ده كل كفر إيه؟ مخرج من الملة. كفر الجهل والتكذيب، وده بيكون إيه؟ وده بيكون ظاهرا وباطنا زي غالب كفار قريش. طيب كفر الجحود، وده زي كفر فرعون، في الباطن يعلم لكن في الظاهر لا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب كفر الاستكبار والعناد زي إبليس، استكبر عن الأمر ولم يجحد الأمر. طيب كفر النفاق زي كفر المنافقين. يبقى الآن استفدنا في الجزء الأخير المهم أن ضد الإيمان الكفر،
وعرفنا أن الكفر منه الأكبر المخرج من الملة ومنه الأصغر. الأكبر ده بيتنافى مع أصل الإيمان، والأصغر ده بيتنافى مع كمال الإيمان. طيب أخذنا الأكبر وأقسامه اللي هو الجحود والعناد والاستكبار والجهل والتكذيب والنفاق. نقف بقى عند القسم الثاني اللي هو الكفر الذي لا يخرج من الملة. أرجو مذاكرة الدرس الماضي هذا اللي هو اليوم يعني، وتحضير الدرس الايه القادم بإذن الله تبارك وتعالى. كما قلنا هذه قضايا في غاية الأهمية لابد أن تتأصل عندنا. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم أنفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.